الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، لعلنا نقرأ في شروط البيع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوزي والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وقال: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منه نقدا أو بالعكس، أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قال: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. ونهى عن بيع الصبغة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر.
كما تقدم أن الشريعة جاءت بجعل الأصل في عقود البيع هو الحل والجواز، ولكن اشترطت لي عقود البيع عددا من الشروط تتحقق بها مصالح العباد، تنتفي بها وتنتفي عنهم بها العديد من المفاسد. ومن تلك الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، فالمحرمات التي لا يحل الانتفاع بها لا يصح بيعها ولا يجوز. فقوله هنا على محرم يعني على ما يحرم الانتفاع به. ومن أمثلة ذلك ما حرم لعينه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، فلا يجوز للإنسان أن يبيع الخمر، وقد ورد في الحديث اللعن في هذا الأمر. وهكذا أيضا الميتة والأصنام، فلا يجوز للإنسان أن يبيع دمية ولو قيل بأنها تاريخية بأنها من التراث وبأنه لها أثمان غالية، رضا الله مقدم على ما يحصله الإنسان من الكسب الدنيوي الذي يعود بالوبال عليه. كذلك يحرم العمل أجيرا في بيع هذه السلع. قد يقول قائل: لم أجد وظيفة إلا هذه الوظيفة، أو إذا تركت هذه التجارة فسأكون فقيرا، فالجواب أن يقال له: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فأيهم تصدق عدوك إبليس أو تصدق ربك الذي بيده الأرزاق؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فمثل هذه التسويلات من تسويلات إبليس العاقل المؤمن لا يلتفت إليها. وقد يحاول بعض أهل الشر سد طرق المكاسب الحلال على الناس من أجل أن يضطروهم إلى مكاسب الحرام. وإذا تأمل الإنسان في من ادعى أن عليه ضرورة فسلك بسببها طريق الحرام، وجد أن ذلك عاد عليه بالوبال ولم يبارك له في ماله. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجارة في الخمر، وفي الحديث أن خمرا لأيتام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها فحرم عليهم بيعها مع أنهم أيتام. ويشمل هذا ما لو كان البيع لمسلم أو لغير مسلم، ولو كان ذلك كافرا يستجيز الخمور وإن لم يشتريها منك اشترها من غيرك، فأنت مسؤول عن عملك ولست مسؤولا عن عمل غيرك. هكذا أيضا نهت الشريعة عن عدد من عقود البيع بسبب ما تؤدي إليه من القطيعة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم. قد يكون عند بعض الناس حرص زائد على زيادة المكاسب فيعملون مثل هذه الأعمال، مثل الغش ونحوه، وهم لا يعلمون بأن هذه الأعمال تؤدي إلى محق البركة في أموالهم، كما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قد يظن الظان أنه بالربا يزيد ماله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن غشا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا يدلك على أن نظرة بعض الناس أن الغش في البيع شطارة وذهن وقدرة على أخذ أموال الناس، هذه نظرة خاطئة، بل هي المؤدية إلى محق البركة وإلى زوال النعم. وانظر إلى قصة شعيب أيضا، فإن فيها أنه نهى قومه عن، قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم قال: بقية الله خير لكم، نباقي المعاملات التي أباحها الله لكم هي التي يتحقق لها لكم بها الخير وكثرة الأموال ونماؤها. ولذلك قالوا: أصلاتك تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ صلاتك تنهانا عن أن نفعل في أموالنا من التطفيف ونحوه أنواع التجارات ما نشاء؟ وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. المراد بذلك أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فيسوم سلعة بأثمان أعلى من أجل أن ترتفع الأسعار. فهذا من المحرمات. ومثله تقديم عروضات في الأسهم لمن لا يريد الشراء، من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب زيادة السعر. ومما منعت منه الشريعة في هذا الباب الاحتكار، لأن يمنع الإنسان بعض السلع التي يحتاج إليها الآخرون. قد ورد في الحديث: لا يحتكر إلا خاطئ. ومن أمثلته في احتكار وفيه أيضا زيادة في السعر لمن لا يريدها، اشتراء أسهم كثيرة في الشركات من أجل أن ترتفع أسعارها، ثم بعد ذلك يقوم ببيعها. هذا مما ينهى عنه. لكن هل يكون البيع على بيع المسلم صحيحا، أو أن التحريم على العرض والبيع صحيح؟ هذا من مواطن الخلاف. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح العقد. وأما التناجش فهو عمل خارج العقد، بالتالي يكون محرما، ولو ترتب عليه عقد يكون العقد صحيحا. قال: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. يعني إذا كان عند الإنسان مملوكان يقرب بعضهما للآخر، لم يجوز أن يفرق بينهما في البيع. مثال ذلك: عندك أم وابنها تملكهما، لا يجوز أن تفرقهما فتبيع الأم على واحد وتبيع الابن على آخر، هذا محرم. كذلك مما جاءت به الشريعة النظر في المآلات، فلا يصح أن تبيع سلعة لمن يستعملها في محرم. مثال ذلك: لا يجوز أن تبيع العنب لمصانع الخمور. لا يقول قائل: أنا إنما بعت عنبا. يقول: أنت تعلم بأنهم سيجعلونه خمرا. مثل هذا بيع الأسلحة لمن يقتل المسلمين، سواء كانوا من الظلمة أو الكفرة، فلا يجوز بيع السلاح على الدول التي تقاتل أهل الإسلام، ولا يجوز إعانتهم. فإن قال قائل: إذا لم أبيع عليهم أنا باع عليهم غيري، إلا أنت مسؤول عن عملك، ولا يصح لإنسان أن يقول: إذا لم أعصي الله أنا عصى غيري. فهكذا ما يتعلق بالبيع. قد يترتب على ذلك مصالح، قد إذا امتنع 9 أو 8 ترتفع الأسعار عليهم، فيكون ذلك من أسباب تقليل ظلمهم، تقليل معاداتهم لأهل الإسلام. قد يقول قائل بأن بيع السلاح على أمثال هؤلاء أستفيد منه في خير أعظم. قل: لا حق لك ولا يجوز لك. كما قررنا أن بيع، لو قدر أن إنسانا يبيع الخمور أو المخدرات ثم يأخذ جزءا من ذلك المال فيدفعه في الدعوة أو في الخير، يقول: هذا حرام ولا يجوز لك. هكذا أيضا في بيع السلاح. ومثله أيضا بيع الألعاب التي يكون فيها قمار أو يكون فيها لعب يعتمد على المصادفة، ده من المحرمات. ومثله أيضا بيع السلع التي يتخذ بيعها وسيلة إلى القمار والميسر أو إلى أكل أموال الناس بالباطل. ومن هنا فإن النظر في مآلات البيوع والحكم على البيوع بالنظر إلى مآلاتها أمر مقرر في الشرع. قال المؤلف: ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. المراد بالجلب السلع التي تستقدم من خارج المدينة لتباع فيها، فيأتي بعض الناس ويتلقى الجلب خارج المدينة فيشتريها لنفسه ليكسب، لكن في هذا العمل ضررا بصاحب السلعة لأنه لم يعرف السوق، فنهى الشارع عن تلقي الجلب. تلقي الجلب صحيح البيع، بيع صحيح، لكن يترتب عليه أن صاحب السلعة بالخيار، فإذا نزل إلى السوق وعلم أنه مغبون حق له حينئذ أن يعيد البيع وأن يلغي البيع السابق. ولذلك حسن من المؤلف أن لا يضع هذا الحكم في شروط البيع، وإنما يضع في مباحث الخيار. ثم أورد المؤلف حديث: من غشنا فليس منا. وسببه أن رجلا وضع الطعام المغشوش في الأسفل، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد البلل في أسفل الطعام. قوله: من غشنا فليس منا، فيه دليل على أن الغش في البيوع من الكبائر. وأنه من أسباب نزول العقوبات. وفيه دلالة على أن أخذ أموال الآخرين بالباطل بأي نوع أو بأي طريقة من الكبائر. إذا كان ذلك في البيع، الغش في البيع كبيرة، لأنه أخذ مال الآخرين بدون وجه حق مع وجود شبهة الرضا، فهكذا أخذ أموالهم بدون رضا، ما بسرقة أو خيانة أو نحو ذلك. قال: ومثل الربا الصريح، يعني أن البيوع التي يكون فيها ربا فهي ممنوعة في الشرع. وفي عصرنا الحاضر وجدت أنواع كثيرة من الربا، جعلت من أنواع التعاملات، لذلك يحذر الإنسان منها. قد ورد في النصوص التحذير من الربا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولعله إن شاء الله يأتي باب مستقل في الربا. ومثله أيضا العينة، والعينة كأن أبيع قلما بمليون إلى أجل، ثم أشتري هذا القلم بثمانمائة ألف تسدد في الحال، فإن القلم هذا إنما أدخل من أجل التحيل، وإلا هم يريدون دفع 800 في الحال مقابل مليون بعد أجل. والعينة محرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها تحيل على الربا، والحيل لا تغير حقائق الأحكام. قال: أو بالعكس، بأن أشتري سلعة بثمانمائة، أشتري القلم بثمانمائة ألف حاضرة، ثم أبيع لك القلم بمليون مؤجل إلى ما بعد ثلاث سنين مثلا، هذا عكس العينة. الصواب أنه محرم لأنه حيلة على الربا. قال ومثل ذلك التحين على قلب الدين. قلب الدين هذه حيلة على الربا. مثال ذلك لي عليك دين 10,000 في محرم، فلما جاء محرم قلت سدد، قلت لك سدد، قلت لا يوجد لدي مال. قلنا إذا نقلب الدين فنضعه بدولارات أمريكية بدل أن يكون بريالات سعودية. كم كان الدين سابقا؟ 10,000. إذن نضعها ب4,000 دولار تسددها لي بعد 4 أشهر. بعد 4 أشهر جئتك وتعطني 4,000، قلت لا يوجد عندي هذا المبلغ، قلت إذن نقلب الدين ونضعها ريالات سعودية 15,000 ريال سعودي. فهذا تحيل على الربا، هذا شو يسمى؟ قلب الدين. لكن لو قلب الدين في الحال وسدد في الحال، قلت لي عليك 10,000، ما رأيك؟ قلت ليس عندي ريالات سعودية ولكن عندي دولارات، فحولناه إلى 3,000 دولار أمريكي، ما حكمه؟ نقول إن كان هناك تسديد في الحال جاز، لأن هذا يؤدي إلى وفاء الذمم وبراءتها، وهذا مقصود للشارع. ما إذا كان مؤجلا لوقت آخر فهذا من صور قلب الدين. قال ومن صور ذلك التحيل على الربا بالقرض. يقول هذه مسألة قرض جر نفعا، من أمثلة ذلك أن يقول أقرضني 1,000 ريال أسددها لك بعد أسبوع وخذ حذائي انتفع به والبسه في هذا الأسبوع. هنا قرض جر نفعا وهو من صور الربا. ومنه ما يسمى ببيع الوفاء، بعضهم يسمى ببيع الوفاء، وهو بيع الظلم والجور والقطيعة. أقول أشتري منك البيت ب1,000,000 وبعد سنة أعيد لك البيت على أن تدفع لي 1,000,000. حقيقة التعامل قرض 1,000,000 لمدة سنة مقابل الانتفاع بسكن البيت في هذه السنة، فهذا من أنواع الربا، قرض جر نفعا. وصوره كثيرة في وقائع الناس. ومن أنواع التحيل على الربا بيع الربوي مع سلعة أخرى مقابل ذلك الربوي. مثال ذلك أبيعك 1 جرام ذهب و 3 أقلام مقابل 2 جرام من الذهب. إذا كان هذا على سبيل البيع لم يجز، لكن لو كان على سبيل الاصطراف جاز. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع قلادة فيها ذهب وخرز مقابل الذهب حتى تفصل. مثل له المؤلف قال أو بيع مد عجوة ودرهم مقابل إيش؟ درهمين. يمكن هذا خطأ، مقابل درهمين. ايش عندكم؟ درهم. لعل يعني ما يتصور يبيع مد عجوه ودرهم مقابل درهم واحد، فلعله ايش؟ مد عجوه ودرهم مقابل درهمين. ثم أورد المؤلف مسألة المزابنة. تقدم معنا الكلام عن المزابنة فيما مضى. قال: سئل عن بيع التمر بالرطب فقال: ينقص إذا جف، يعني أن التمر عندما يخرف يكون كبير الحجم، فعندما يكنز ويرص يصغر حجمه، ومن ثم إذا بعنا رطبا بتمر فأحد أمرين: إما أن يكون حجمهما واحدا فلا يصح. لماذا؟ لأن التمر ينقص حجمه، وإما أن لا يعلم التساوي ففي هذه الحال لا يصح أيضا البيع. قال: ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. هذا أيضا من بيع المزابنة، لأن الجهل بالتساوي في بيع الربويات كالعلم بالتفاضل، ولذلك إذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من العلم بمقدارهما. أما بيع السلع التي تكون في الذمة، لي عليك 1000 ريال في ذمتك، قلت: ما رأيك أن أشتري منك هذه 1000 ريال وأدفع لك 300 دولار؟ ما الحكم؟ إن كان يسلم العوض في الحال جاز، يعني يؤدي إلى براءة الذمم. قال: فإن كان على من عليه جاز بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. أما إذا تفرق وبينهما شيء فلا يجوز، هذا من باب من مسائل قلب الدين السابقة. ومن صور ذلك أن يبيعها على شخص آخر غير صاحب الدين. لي على زيد دين 1000 ريال، فبعته على شخص آخر ب200 دولار، قل: لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من صور قلب الدين، ولأنه لا يؤدي إلى وفاء الذمم. كثير من الأزمات المالية حاصلة في العالم حصلت بعدم مراعاة مسائل بيوع الديون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تفضل.
الجمع بين خوف ورجاء.
الجمع بين عدم الأمن من مكر الله وعدم القنوط من رحمة الله. أيوة.
هل لابد مثلا في كل عبادة يفعلها يكون خائفا أو راجيا؟ لو له يصلي مثلا صلاة كان خائفا وغاب عنه رجاء، لكن في الجملة هو مستحضر المؤمن، هل في كل عبادة لابد يكون خائفا أو راجيا؟
هي تكون مع العبد بعدم وجود ما يضادهما، كلما استحضرها كلما كان ذلك أدعى لإخلاص، وكلما كان ذلك أكثر لأجله، وكلما نسيها كل أدى ذلك إلى نقصان أجره. سمعتم السؤال: ذهب يعمل عليه أشغال ويوضع معه عليه نقوش ويوضع معه مواد أخرى، ما حكم بيعه على أنه ذهب بوزنه بوزن الذهب؟ نقول: ننظر إلى السلعة المقابلة له. هذه السلعة على 3 أنواع: النوع الأول أن تكون من الجنس، حينئذ لا يصح لأنها تصبح من مسائل مد عجوة. لو باع الذهب الذي فيه خرز وفيه ألماس وبلور مقابل ذهب لم يجوز، هذا مسائل مد عجوة. النوع الثاني أن يبيعها بربوي يشاركه في العلة وليس من جنسه، كما لو باعها بالريالات فيصح هذا البيع بشرط التقابض في المجلس. النوع الثالث أن يبيعها مقابل سلعة لا تشاركها في العلة الربوية، فالحكم أن هذا جائز ولا حرج في الزيادة فيها والتأخير، كما لو باعها مقابل رز. نعم. ترك كما تقدم معنا أن بيع الذهب إما أن يكون بجنسه وإما أن يكون بربوي يشاركه في العلة، وبالتالي لا بد من التقابض. وهنا هل فيه تقابض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا بد من التقابض. ما الفرق بين التورق والعينة؟ العينة عقدان بين شخصين، والتورق عقدان فيهما شخص متكرر في العقدين، وفيهما شخص أو الشخص الآخر المقابل له يختلف ما بين العقدين. فالعينة أن تشتري السلعة من شخص وتبيعها عليه، وفي التورق تشتري السلعة من شخص وتبيعها على آخر غير الشخص الأول. هذا الفرق بينهما. حكم التورق: التورق يجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبائع الأول، لا يجوز له يبيع سلعة ولم يملكها. الشرط الثاني ألا يوكل المشتري الأول البائع الأول في بيع السلعة، وألا يبيعها له، لأن لو باعها له تصبح عينة، ولا يوكل فيها لئلا تكون حيلة، ولا يبيعها على موزع له. الشرط الثالث ألا يشترط الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. التي تفسد لا تدخر، هل تعتبر من الأصناف الربوية؟ نقول الادخار لا تأثير له في الربا، لا بالإثبات ولا بالنفي، إنما التأثير على الصحيح في الطعم وفي الكيل أو الوزن. ومن ثم إذا كانت هذه السلع تكال وتطعم جرى فيها الربا ولو لم تكن مما يدخر، لكن غالب ما لا يدخر يباع بالعدد، بالتالي لا يدخله الربا لأنه ليس من المكيلات ولا الموزونات. سمعتم السؤال: جمعيات الموظفين هل تعد من القرض الذي جرى نفعا؟ لأنني في الشهر الأول يأخذها الأول وفي الشهر الثاني ينتفع الآخر، فنقول هذا العقد إذا كان لمرة واحدة دورة واحدة فإنه جائز، لأنه عبارة عن قرض وسداد. لفرضنا أنها بين اثنين، في الشهر الأول يأخذها الأول 10,000، هي في الحقيقة قرض. الشهر الثاني هي سداد، هذا إذا كانت مرة واحدة. لكن إذا كانت تدور أكثر من مرة واشترطوا دورانها أكثر من مرة فحينئذ لا تجوز. لماذا؟ لأنه قرض في مقابل قرض، حينئذ يكون القرض قد جرى نفعا، لأني أقرضك في المرة الأولى على أن تقرضني في المرة الثانية.
حتى لو قرضت في فصل زمن،
ما دام أنه يشترط في الدورة الثانية، في الدورة الأولى الدورة الثانية، فإنه لا يجوز. لكن لو قدر أنهم لما داروا الدورة قالوا ما رأيكم ندور مرة أخرى، فأداروها مرة أخرى، جاز. لكن إذا اشترط أن تكون الدورتان من أول ما اجتمعوا في جمعية الموظفين فحينئذ لا يصح هذا العقد. هذه مسائل الاحتكار، مسائل الاحتكار يشترط في المنع منها عند الفقهاء ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون بالناس حاجة إلى تلك السلعة، الشرط الثاني أن تكون من الأقوات، نسيت الشرط الثالث. تفضل. بيع الملابس النسائية القصيرة التي يلبسها النساء في الاحتفالات حرام، المكاسب المترتبة عليها محرمة، لأنها تؤدي إلى أمر محرم، فحينئذ حرم بيعها. قلنا قبل شوي إيش الملابس التي تلبسها النساء، قلنا واضح، فلا تسألني عن شيء احترزت عنه بالقيد. يقول نشتري السلعة في النت وندفع فلا تكون موجودة لديه، ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا يخرج على السلم، لابد من وجود شروط السلم، لأن هنا بيع سلعة في الذمة غير موجودة، فمن ثم لابد من شروط السلم، تكون مضبوطة الصفات، يحدد الموعد، أن يسدد الثمن في الحال ونحو ذلك. هناك شيء رابع، الخبر لا يقال عن الله ماكر، إنما من فعله أنه يمكر. هل يقال من صفة الله المكر؟ هذا موطن خلاف، الظاهر أنه يطلق، ولذا قال مكر الله.
عندنا في الوسط في اللغة الدارجة عندما يقول الإنسان فاطر يقول فاطر، مثلا أنت فاطر تقول فاطر، فهل هذا يمنع منه في المقابل قوله تعالى فاطر السماوات والأرض؟
كلمة فاطر في اللغة للشيء الذي وجد أول مرة، وطعام الإفطار سمي بهذا الاسم لأن الإنسان يأكله أول طعام في يومه، ومن هنا لا بأس أن يقال فاطر بمعنى أنه طعم الطعام الأول في يومه. والعرب تقول فلان فطر بئره، يعني أوجده في المرة الأولى. ومن ثم فهذه العبارة ليس فيها شيء، هذه الجملة ليس فيها شيء. ولذلك حتى عند العرب حتى الأوائل يقال هذه ناقة فاطر، قد ورد في الحديث هذا اللفظ. شراء الذهب ببطاقة الصراف ما حكمها؟ يقول هذه على نوعين. النوع الأول أن يتم إدخال المبلغ في الحال، فهذا جائز لأن النقدين حاضران، أيش يسمونها؟ بطاقة إيش؟ صراف يمكن يسمونها. النوع الثاني إذا كان التسديد ليس في الحال يكون بعد مدة، وهذه بطاقات الائتمانية أو الفيزا، فهذا لا يجوز لعدم التقابض في مجلس العقد. هذا في باب الإيجار مو باب البيع، صح؟ خليه هناك ولا نتكلم فيه الآن؟ تشجعون على سؤاله ولا نخليه في بابه؟ طيب، هذه المسألة من المسائل الحادثة، وقد اختلف فيها الفقهاء على أقوال. منهم من قال هذا البيع ممنوع منه لأنه بيعتان في بيعة، قد ورد في الحديث النهي عن بيعتين في بيعة، ورد في حديث ابن مسعود نهى عن صفقتين في صفقة. قالوا وهنا إجارة وبيع، كل منهما يخالف الآخر في حقيقته. والقول الثاني يقول بأن هذا العقد هو في حقيقته بيع، ولذلك ينبغي أن نجري عليه أحكام البيع. ومنهم من قال نخرجه على كلام المالكية في الوعد الملزم، لكن هذا قول مرجوح، الكلام في الوعد الملزم فلا يصح أن نخرج عليه هذه المسألة. ومنهم من يقول هذا عقد إيجار في الزمن الأول ينقلب إلى أن يكون عقد بيع في الزمان الثاني، فهنا العقدان لم يجتمعا في وقت واحد، بل هو في الزمان الأول عقد إيجار وفي الزمان الثاني عقد بيع، فلا يكون من بيعتين في بيعة. وهذا القول له وجاهته، ولهذا العقد نظائر في الشريعة، تتحول العقود من شيء إلى غيره. ومن شروط البيع، من الشروط في البيع التي اشترطها الفقهاء ألا يعلق انعقاد البيع على أمر المستقبل، فعلى مذاهبهم حتى هذا التخريج لا يصح، ولكن الصواب أن هذا العقد له نظائر في الشريعة. ومن ثم ما ذكره الفقهاء فيه ما فيه، وهذا التخريج عندي أقوى الأقوال، ويترتب عليه أنه في الزمان الأول لابد من إجراء أحكام الإجارة. مثال ذلك لا يصح أن يجعل دفعة أولى في هذا العقد، لأنه في الزمان الأول كان عقد إجارة، عقود الإجارة ليس فيها دفعة أولى، إنما تكون الأقساط على المدد الزمنية. كذلك لا يصح أن يشترط عليه غرامة مالية إذا لم يتمم البيع. صاحب السلعة لو أهدى سلعته بدون مقابل تستطيع أن تعترض عليه؟ إذن لو جعل الأقساط المتقدمة ثمنا للسلعة، قال بما أنني عقدت لك في بما أنك ستستأجره مني 8 أشهر، إن استأجرته مني وهبته لك أو بعتك إياه، كلاهما سواء، نعم. رفع الصوت. تستطيع أن تفتك منها؟ لا سدد. هذه المسألة لعب الأطفال من مواطن الخلاف بين الفقهاء، منهم من منع من أخذ من نصوص من عموم النصوص الواردة بالنهي عن التصوير، ومنهم من أجازه لما ورد في لعب عائشة، واجتنابه لا شك أنه أولى. تعويد الأطفال على ما ينتفعون به أحسن وأولى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.